الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمير المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد إخوة الكرام، ما زلنا مع متن أبي شجاع، الكلام على الصيد والذبائح وعلى الأطعمة والحيوان، ثلاثة أنواع لا يحل سواء بالتذكية أو بغير التذكية، لا يحل ميتته ولا ما ذكي منه لأن التذكية لا تنفع فيه، وما يحل بميتة أو بتذكية، ووسط هو ما لا يحل إلا بالتذكية. نحن أخذنا القسم الوسط، الكلام على بهيمة الأنعام وما يحل منها وما لا يحل. اليوم إن شاء الله نكمل الكلام على الأطعمة وننتهي منها حتى نصل إلى الأضحية، ونكون بذلك قد انتهينا من كل الربع فضل الأخير في المتن. وهيبقى لنا الذكاء، انتهينا منها العبادات، ربع العبادات. أنا انتهيت من الطهارة، قلت الإخوة تراجع الطهارة، ثم سندخل بعد ذلك بعد ما ننتهي من هذا إن شاء الله الأسبوع القادم وبعده سننتقل إلى ربع العبادات، نأخذ الزكاة والصوم والحج والصلاة. صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير. أما ما يستخبث، أنا قلنا الأصل في ذلك لم يرد الدليل عندنا أصلا. أصل الأول خلق لكم ما في الأرض جميعا وقيد بالطيبات، وقلنا الطيب ما استطابته العرب لأنهم أفضل خلق الله، العرب قوم اصطفاهم الله جل وعلا على خلق الله جل في علاه، فما استطابته العرب فهو الطيب، وما استخبثته العرب فهو الخبيث. انتهينا بالكلام على الطيبات. طيب، أما اليوم فالكلام على المحرمات من الخبائث. أصله قول الله جل في علاه ويحرم عليهم الخبائث. وما يستخبث فكثير، مثل الحياة والعقارب والخنافس والقمل وغير ذلك من أنواع المستخبثات، كما قلنا تنزل تحت عموم قول الله جل في علاه ويحرم عليهم الخبائث. قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، فقد أمر بالقتل لخبثهن. خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم في الصحيحين، وبعض أفراد الصحيح قال ست، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الخمس، خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. قال الغراب والحدأة والحية والعقرب والكلب العقوب، وكل واحد مثال على ما في ينزل منزلته. فالكلب العقور ما كان له ناب يعدو به ويتقوى به كما سيأتي، والحية للسم الذي فيها فهي لها مضرة على بدن الإنسان، والحدأة هي كالغراب، والغراب يحرم لخبثه لأنه يأكل الجيف. الغراب سيأتي إن شاء الله الغراب بتفصيل الكلام على الغراب، لكن إجمالا لخبثه. الحدأة والغراب والحية والعقرب، والعقرب من فصيلة الحية للسم. وأما الكلب، أصل الكلب مستخبث لأنه نجس، والخنزير ينزل منزلة الكلب، والخنزير فيه منصوص عليه قل لا أجد فيما أوحي علي محرما على طعام يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير إلى آخر الآيات. أيضا لا يؤكل من السباع كل ذي ناب، ولا بد أن تقول كل ذي ناب نقيده يتقوى به ويعدو على غيره. لما تقيد وقد أطلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإن القاعدة عند العلماء ما جاء مطلقا يبقى على إطلاقه، ما لم يأتي مقيد يقيده، وما جاء عاما يبقى على عمومه، ما لم يأتي مخصص يخصصه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. إذا الوصف توفر الحكم يتوفر. كل ذي ناب لا يؤكل؟ نقول نعم، لكننا وجدنا في شرعنا مأكولات لها نفس الوصف كالضبع كالثعلب. على الراجح الصحيح في الضبع الصحيح يحل أكله، الثعلب نفس الأمر، السنجاب نفس الأمر، حتى الأرنب خلافا لأبي حنيفة. أبو حنيفة يرى الأرنب لا يؤكل، فالأرنب أيضا يؤكل وله ناب. الغرض المقصود كل ذي ناب من السباع لا يؤكل بشرط وقيد أن يتقوى بهذا الناب وأن يعدو به على غيره، وأن يعدو به على غيره. هذا قيد سنبين لما للاستثناءات التي ستأتي كالأسد والفهد والنمر وأيضا كالقرد والدب، فكل هذا لا يؤكل. وإن قال كثير من العلماء بأكله، الملكية عندهم أصل أصيل أن كل هذه تؤكل للآية التي جاءت على الحصر والقصر، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه، قالوا هذا حصر وقصر وليس حصرا، حقا أنه ليس حصرا، لكن هو بيان لواقع الحال. ونسلم يقول في الحين، في الحال الذي أوحي إلي على التحريم هذه التي ذكرتها الآية، ولا ينفي أن يكون مستقبلا ما يحرم، وقد جاء مستقبلا ما حرم وهو كل ذي ناب من السباع. فقول المالكية بأن أكل الأسد يجوز أو أكل النمر يجوز أو أكل الفيل والقرد يجوز، هذا كلام خطأ بين، لأنه مصادم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. أيضا يدخل تحت هذا الحديث التمساح، ولا غر ولا عجب إن كان التمساح من المائيات كما يقولون، بس والصحيح أنه من البر مائيات، هو يعيش في البر ويعيش في البحر. فقول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر كما سيأتي هو الطهور ماء الحل ميتته، يخرج منها التمساح لأن له ناب يتقوى به ويعدو به على غيره، يتقوى به ويعدو به، ولأنه يعيش في البر. لكن علماءنا من المحققين في المذهب قالوا من علل حرمة التمساح بالناب فقد أخطأ، من علل حرمة التمساح بالناب فقد أخطأ. فالصحيح لأنه يعيش في البر، صحيح لأنه يعيش في البر، كذلك الضفدع كما سيأتي. فالتمساح أيضا لا يحل أكله. وفي قول الزرافة لأن لها ناب، وهناك وجه عندنا في المذهب بحل أكل الزرافة، وقد قواه بعض المحققين لأن ناب الزرافة ضعيف لا تعدو به، بل لا تستطيع أن تدافع عن نفسها، وهذا ينزل منزلة الضبع. فإذا قلت بأن الضبع يحل وله ناب، فوجهتم بأن ناب الضبع ناب ليس بقوي، هو ناب ضعيف لا يعدو به، لا يستطيع أن يعدو به، فالزرافة كذلك ومن باب أول. أيضا ابن آوى لا يجوز أكل ابن آوى لأن فيه ناب. والكلب لنجاسته، قول السلام طهور إن أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا، والخنزير لأنه منصوص عليه، أيضا لأن الخنزير يأكل الجيف ويأكل النجاسات. والسنور على خلاف عندنا في المذهب، السنور هو الكلب الصغير الأبيض، تعرفون أنتم الكلب الصغير الأبيض جميل جدا الناس بتسير به في السيارات، هذا يسمى ويدعى في لغة العرب السنور. فهذا الكلب الصغير الأبيض يعني أنت الوحيد اللي فارس وهم نايمين كل هؤلاء، السنور مش معروف، السنور كلب، السنور كلب، السنور أسد أصالة، فهو أسد لكن أسد ممكن يستأنس. ليش تضحكون؟ السنور ليس بأسد أيضا يا أستاذ، أسكت، كنا نريد نوقعهم. السنور هو إيش؟ إيش تسمونه؟ قدوة ولا قطوة ولا إيش تسمونه؟ القط؟ نعم القطة، نعم هذا هو السنور، هو الهر. السنور فيه خلاف عندنا ودي في المذهب بحل أكله. فأنت ترى أنا العجب كل عجب في طائفة من الناس يأكلون القطط وهم عندهم نعومة في التعامل وفي المشي وفي نعومة، ما المفروض يكون فيه خشونة لأن أكل الشيء يعني يتأثر به. تعرفون من أنا أقصد؟ لا لا لا، معروف معروف، أناس يأكلون يستحلون أكل القطط ومع ذلك عندهم ميوعة حتى في التعامل. أيوة من هذه الفصيلة، أي خلاص أي نعم. فهو عندنا وجه في المذهب بجواز أكل القط. وعندنا أيضا ابن آوى يحرم له نبي. الإخوة أتونا بابن آوى في العفريت الصغير طلعوا من اللابتوب هاتيك شبه السنجاب كده. الهر كما قلنا هناك وجه بأنه يحل، وبل وهناك وجه يحل البيع والشراء للقط، وهذا الوجه غير معتمد. المعتمد حرمة أكل السنور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه إيش؟ سبع. لما قيل في بيت فيه سنور قال السنور سبع، وهو من فصيلة الأسد وله ناب ويعدو وإن كان متوحشا، فلا يجوز أكل السنور القط. والدليل الآخر الذي يثبت حرمة السنور بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعه، حديث في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أنه سئل عن ثمن السنور فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن السنور، فيحرم بيع السنور. وإذا حرم الله شيئا وإذا حرم الله شيئا حرم إيه؟ ثمنه. والدليل على ذلك صحيح مسلم أن الرجل جاء براوية زجاجة للنبي صلى الله عليه وسلم فيها خمر، فقال أما تعلم بأن الله حرمها؟ فقال رجل وساره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بما سررته؟ فقال قلت له بعها فاستبد من ثمنها. فقال أما تعلم أن الذي حرمها فقد حرم ثمنها؟ فإذا حرم الله ثمن شيء فقد حرم أكله. فإذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم ثمن السنور فيحرم بذلك أكله. والسنجاب يحل أكل، السنجاب يحل أكل. هناك حيوان اسمه السمور، أهل إيران يعرفونه أكثر من أهل العربية لأنه عجمي معرب. شوف كل امرأة تعرفه لأنه الفرو ناعم جدا فالنساء تستخدمه. فالسمور هذا أيضا يجوز أكله. كيف تصويره؟ اذهبوا للنت يأتيكم بتصويره معه. هذا بالنسبة للسباع. أما بالنسبة للطير فيحرم من الطيور ما يتقوى بمخلبه. ليش قيدت بمخلبه يتقوى؟ لأن ممكن يأتينا مخلب ويحل أكله كنوع من أنواع الغراب كما سنبين. يحرم من الطيور ما يتقوى بمخلبه كالنسر والصقر والبازي والشهين والحدأة. حدأة من فصيلة الصقور لأنها يعني بالمخلب تتقوى، تأكل الكتاكيت. صح؟ تعرف الكتاكيت ولا ما تعرف؟ جيد. وأيضا الغراب الأسود، لأن الغراب الأسود كبير الحجم خبيث يأكل النجاسات ويحوم حول الجيف، لذلك لا يجوز أكله. والغراب الأبقع وغراب الزرع، غراب الزرع وجهان عندنا في المذهب. والصحيح المعتمد غراب الزرع يجوز أكله، غراب الزرع يجوز أكله. ليش؟ لأنه يلتقط الحب، فهو كالفواخت كالطيور يلتقط الحب، فلذلك قالوا يجوز أكله. وهناك نوع أيضا من الغراب اسمه الغداف، العلماء قالوا أيضا يجوز أكله لأنه يعيش على الحب فيلتقط الحب فهو كالحمام. إذن هنا إعمال القياس في الباب أولى. لما قلنا الزرافة هناك وجه في حلية الزرافة لأنها بالضبع أقياس، وأبعد أن تكون بالفهد أقياس، مفهوم؟ وهنا أيضا الغراب لما كان بالحمام أقياس قلنا فهو إلى الحل أقرب، ولا سيما وأن يعني بعض العلماء ممكن يقول أخطأتم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فواسق خمس يقتلن في الحل والحرم، ذكر الغراب، فينزل كل غراب تحته ألف ولام استغراقية، كل غراب ينزل تحت. قلنا لا، هناك رواية أيضا في إفراد مسلم قال الغراب الأبقع. فالغراب الأسود كان لخبثه والآخر لوصف النبي صلى الله عليه وسلم له. فالغراب غراب الزرع يجوز أكله. هذا بالنسبة لما يؤكل من الطيور وما لا يؤكل، وما يؤكل من الحيوانات وما لا يؤكل. يبقى لنا أيضا قسم أغفله القارئ وهو الكلام على الجلالة. قسم الجلالة من بهيمة الأنعام، هذه إتماما للفائدة. احنا قلنا في أول الدرس تقسيم الحيوان إلى ثلاثة: حيوان لا تنفع فيه الزكاة، إن كان ميتة فالميتة معروف بإجماع حرمته. وإن زكي فزكاته ميتة، وهو كل ذناب من السباع. والطرف الآخر زكيت أو لم تزكي ميتة أو ليس بميتة يحل أكله السمك والجراد كما سيأتي. ووسط وهو الذي لا يحل إلا بالزكاة، يعني لو قطعت منه جزءا حال الحياة لا يجوز أكله، صحيح ولا لا؟ يعني السلام قال ذكروني ما أبين من حي فهو ميت، يعني لو قطعت أذن شات أو قلت مثلا خصاء الشات يغني اللحم، يجعل في طرف اللحم أو يطيب اللحم، فهل له أن يأكله؟ نقول لا، لأن السلام قال ما أبين من حي فهو ميت، ما أبين من حي فهو ميت. فالكلام هنا على هذا الحيوان الذي يحل بالزكاة لا يحل إلا بالزكاة. فيه أيضا نوع فيه كلام هل يحل ولا لا، وهو الجلالة. وما الجلالة في الحيوان؟ هو الذي يأكل العذرة. قيد بعض العلماء علماء المذهب قال كل من أكل من العذرة اليابسة فهو جلالة، فجعلها قيدا، يبقى إذن قيدها بالعذرة اليابسة. وهذا كلام فيه ما فيه من الخطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الجلالة وجد العلماء أن الجلالة هي كل ما أكل النجس، كل ما أكل النجس. والنتيجة في ذلك يعرف أو تعرف الجلالة بأمور ثلاثة: بطعم أو رائحة أو لون، بطعم أو رائحة أو لون. المتقدمون في المذهب من المحققين قالوا يعرف أو تعرف الجلالة بالطعم أو الرائحة. عرق الجلالة يكون مشهور بين الناس، يعني لا يركب، لو بقرة من الأنعام لا يركبها للرائحة النجسة. وأيضا إن كانت دجاجة تفوح الرائحة فتعرف، لكن العلماء قالوا الطعم واللون من المتقدمين، الطعم واللون هما فقط صفتان نعرف بهما الجلالة. والمتأخرون قالوا والرائحة تدخل في ذلك، والرائحة تدخل في ذلك. فكل بقر أو غنم أو دجاج أكل من النجاسات فظهر عليه بتغيير اللون أو بالطعم، ذبحه دون أن يعلم فوجد تغيرا في الطعم، فهذا جلالة، أو من الرائحة كما حقق المتأخرون. أما حكم الجلالة فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة. عندنا وجهان في المذهب: الوجه الأول قالوا بالكراهة واعتمدوا هذا الوجه، وهو الذي رجحه الإمام شارح المذهب الإمام النووي، قال النهي عن أكل الجلالة للكراهة، تنزيه، نهي تنزيه وليس نهي تحريم. واستدل على ذلك بأن الأصل الحل، وإن ورد النهي فهذا النهي من أجل تغيير اللحم لا من أجل النجاسة. وإلا فكرش الغنم والبقر وكرش الدجاجة الطعام يستحيل الطعام إلى النجاسات، فالنجاسة في كرش البقر أو بهيمة الأنعام، فيكون التحريم ليس من أجل النجاسة بل من أجل تغيير اللحم. قال واللحم إذا بقي مدة جاف فإنه يتغير، والإجماع على حلية أكله. هذا النظر عند الإمام النووي صرف النهي من التحريم إلى الكراهة. أما الشارح الآخر للمذهب ألا وهو الرافعي، هذا وتد المذهب، الإمام الرافعي قال بل يبقى نهي على ما هو عليه. وطبعا نقل على ذلك قول الغزالي بأن الأصل في النهي التحريم، وهذا هو الراجح الصحيح الذي ندين الله به. فأكل الجلالة حرام لا سيما وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة، والأصل في النهي التحريم. وأيضا النهي له علة وهو النجاسات. ونحن قلنا بأن أكل الغراب الكبير الحجم ليس بأبقع لكنه كبير الحجم، قلنا هذا الغراب لا يجوز أكله. لما؟ لأنه يأكل الجيف. وأيضا القط والهر السنور قلنا من وجهة النظر في التحريم أنه يأكل الجيف، فلذلك لا يجوز أكله. فالقرب من النجاسات تمنع استحلال أكل الجلالة، فإذا الجلالة يحرم الأكل. وكيف يأكل المرء؟ يأكل المرء إذا طاب لحمها، إذا ابتعدت عن النجاسات. وقد ورد عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه بأن استطابة الجلالة أن تحبس مدة من الزمن حتى يظهر عليها أنها اعتادت أكل الطاهرات لا النجاسات، فالرائحة لا تفوح، وأيضا اللون لا يتغير، يرجع اللون على ما هو عليه، فتحبس حتى تأكل وتعتاد الطاهرات فتحل، لأن الأصل في بهيمة الأنعام الحرمة. فإن كان الأصل في بهيمة الأنعام الحرمة فحبسناها، فإنها بأكل الطاهرات تكون حلالا. اللهم ارفع عنا البلاء يا رب العالمين. الأصل في بهيمة الأنعام إيش؟ يعكس تصل. طيب ما الإخوة وين؟ في سبات عميق؟ منتبهين؟ طب لكم منتبه ارفع إيده؟ يعني النصف ما كانش منتبه، ما كنتوا فين؟ الأصل في بهيمة الأنعام الحلم. فجاءنا عارض، ايش العارض؟ ياكل الجله الجلاله، ياكل النجاسات. هذا العارض وصف، والحكم توفر مع الوصف. اكلت نجاسات، الحكم التحريم، زال الوصف يزول ويرجع على الاصل، والاصل هو الحلم، الاصل هو الحلم. ثم قال المصنف: ويحل للمضطر. المضطر الذي الجاته الضروره للحاجه، الجاته الضروره، كما قال الله جل وعلا: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. قال الله جل وعلا: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم. فالمضطر هو الذي ألجأته الضرورة، وهو الذي شارف وصفه الدقيق، شارف على الموت من شدة الجوع، عيل صبره، ما يستطيع السير، وهو شارف على الموت بسبب الجوع، أو خاف على نفسه بهذا الوصف الأول وهو الوصف العام، أو خاف على نفسه من شدة المرض، كان مريضا والجوع يزيد من مرضه فيتفاقم، وممكن يصل أيضا إلى الهلكة. والله جل وعلا قال: ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. انظر إلى عمرو بن العاص رضي الله عنه وفقه الراقي، عندما في غزوة ذات السلاسل قام يصلي بالناس، فقام في الليل جنبا فمس الماء فوجده بردا شديدا، فما استطاع أن يغتسل، فتيمم وصلى بالناس، فذهب النبي صلى الله عليه فقص عليه فابتسم، فقال له النبي صلى الله عليه: صليت بالناس جنبا؟ فبين ما عنده، فقال: يا رسول الله، قد سمعت الله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وكان الماء باردا، فابتسم السلام وأقره على ما فعل. فالمرء لابد أن يدفع عن نفسه الهلكة والموت، ولو ترك نفسه دون أن يدفع عن نفسه الهلكة فهو قاتل لنفسه. وقد قال سلم: من قتل نفسه بشيء عذب به. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تحسى سما فهو يوم القيامة في نار جهنم يتحساه خالدا مخلدا فيه، ومن قتل نفسه بحديدة فهو بحديدته يتوجأها في نار جهنم خالدا مخلدا فيه، ومن تردى من جبل أو من شاهق فهو في نار جهنم يتردى خالدا مخلدا فيها. فمن قتل نفسه شيء عذب به، فإن قتل نفسه بأن لا يأكل فإنه يحاسب عند ربه جل في علاه بما فعل، وأنه قاتل لنفسه، فلابد أن يدرع عن نفسه الموت قدر ما يستطيع ولو بأكل الحرام. لذلك قال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد. لذلك علماؤنا قالوا: المضطر له أن يأكل الميت، مع أن الميت حرام، لكن الله جل وعلا قد أباحها وأحلها للمضطر. قالوا: والمضطر لابد أن يتوفر فيه أو يتوفر له شرطان. شرط الأول أن يكون سفره سفر طاعة وليس سفر معصية. يعني الرجل في صحراء جرداء قحلة وكان عصيا لا يأكل من الميتة، تتركونه ويموت، وأنتم تقولون لابد أن يدرع عن نفسه الموت. قالوا: نعم، لابد أن يتوب. نقول له: طب وكل الآن، طب وكل. ما هو لو لم يتوب نقول له: أنت الآن شرفت على الموت، وما حال بينك وبين ما أمامك من طعام إلا أن تقول طبت، وأنت لا تقول طبت، يبقى أنت كافر أصلا. وطبعا هذا الكلام خطأ، لا يقولون ده، يقولون يبقى إذن هذا الرجل إيش؟ هذا الرجل ليس فيه شيء من الإيمان في قلبه، كما قالوا: ضع السيف على قلب على رأسه، وقل له: صلي وإلا ضربت عنقك. فإن لم يصلي فإيثار القتل على الصلاة دلالة أنه تركها جحودا، ما تركها تكاسلا، لأن الإجماع على أن الترك جحودا كف، والخلاف في الترك تكاسلا. فهم يقولون إذا قيل الرجل توب يقول: لا لا أتوب. إذن هذا الرجل جاحد بربه جل في علاه. فهم يقولون عنده فرصة للأكل، نقول له: توب فكل. عامة أنا أدين الله بأنه ولو كان السفر معصية له أن يأخذ برخصة، الرخص لا تمنع حتى مع المعصية، لأن رحمة الله فوق ذلك، رحمتي وسعت كل شيء. فله أن يأكل من الميتة. نعم، والمبحث الذي طرقه العلماء إذا كان الرجل قد شرف على الهلاك ولم يرد إلا ميتة فليأكل منها؟ قالوا نعم يأكل منها. يا مبحث ثلاثة، المبحث الأول يأكل منها، كيف يأكل منها؟ هل أسد الرمق أم يأكل إلى الشبع؟ العلماء في المذهب على وجوه ثلاثة. الوجه الأول قالوا يأكل بسد الرمق فقط ولا يجوز له أن يتعدى، ولو تعدى قد نزل تحت قول الله جل في علاه بأنه باغ وأنه إيش عادل. وأما الوجه الثاني قالوا له أن يأكل للشبع، قد أباح الشرع له شيئا فلا نحجره عليه. والصحيح هذا القول ضعيف، لأن الضرورات تبيح المحظورات وتقدر بقدرها، صحيح. والقول الثالث الوجه الوسط والذي نقله الغزالي وغيره هو التفصيل، قالوا الأمر على التفصيل، إن كان في بلد ويرجو الطعام قريبا فليس له إلا أن يسد الرمق دفع الموت عن نفسه فقط، يأكل قطعة صغيرة من الخنزير من الميتة، يأكل قطعة صغيرة يسد بها الرمق لأنه يرجو وجود الحلال، فلا يجوز له بحال من الأحوال ولا يحمل منه. وأما إذا كان في بادية في صحراء ولا يرجو الحل قريبا ويخشى ثورة الجوع أن تعود عليه فيشارف الهلاك مرة ثانية فيقع في المخمصة، نقول له له أن يشبع، وليس الشبع حتى لا يجد مكان متنفس له، لا، ده المعنى أنه يأكل حتى يستقيم عوده، يأكل حتى يستقيم عوده، وهذا الراجح الصحيح والوجه في الوسط. المبحث الثاني قالوا إن خير بين صيد وبين ميتة وكان محرما، رجل أحرم وهو ذاهب إلى الحج ضل الطريق فصار في صحراء ولا طعام معه ولا شراب ولا ماء، فوجد صيدا غزال فزاغ عينه على الغزال ووجد ميتة، أيأكل من الصيد أم يأكل من الميتة؟ أما في المذهب فقالوا لا يأكل من الميتة ولا يأكل من الصيد. نعم في المذهب قالوا يأكل من الميتة ولا يأكل من الصيد، فأشكلنا عليهم قلنا يرد عليكم الميتة فيها ما فيها من النجاسة، والصيد حل حرم لعارض وهو الإحرام والبلد الحرام، فالصيد فيه نجاسة. قالوا نجيب عنكم في هذا الإراد بإجابة سديدة، هو أنه ما كان الضرر قد وقع، الضرر إذا كان بالتحريم قدرا فالضرر واقع قدرا، إذا كان التحريم شرعا فالضرر واقع قدرا، فإذا رفع الحظر قدرا رفع شرعا رفع الضرر قدرا، إن كان التحريم شرعا فالضرر واقع قدرا، فإذا رفع الحظر فكانت الإباحة شرعا رفع الضرر قدرا. ولك في ذلك كثير من الأمثلة والنظائر. ماذا قال الله جل وعلا عن الخمر؟ تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا وكانوا يشربون الخمر أنهارا وفيها ما فيها من المضرات وهي أم الخبائث، صحيح ولا لا؟ لكن لما كان الحظر مرفوع شرعا الضرر رفع قدرا. لكن الآن داء السرطان، داء سرطان الرئة أو سرطان الكبد أو تهتك الرئتين أو الأمراض الشديدة تأتي من وين؟ من شرب الخمر، شدة شرب الخمر، الموت السريع يأتي من شدة شرب، من كثرة شرب الخمر. لما؟ لأن التحريم نزل شرعا فوقع الضرر قدرا. قالوا وبهذا الميزان تعرف ذلك، معض الكلب كلب الصيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكرت اسم الله أرسلت كلبك المعلم، وذكرت اسم الله فكل. طب معض الكلب ما هو بيده، وقال النبي صلى الله عليه وسلم طول إناء أحدكم، فهو نبس ولم يأمر بغسله سبعا، صحيح ولا لا؟ بعضهم قال يغسل بالتأصيل الأول طهور إناء أحدكم، وبعضهم قال لا، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. يبقى لما كان الشرع قد أباح رفع الضرر إيش؟ قدرا، رفع الضرر قدرا. أيضا الحمر الأهلية، الحمر الأهلية كانت القدور تغلي بها ويأكلونها، حتى كان في غزوة خيبر واشتد الجوع على الناس فذبح صحابة رسول الله حمر أهلية، الحمر الأهلية، وغالت القدور باللحم حتى صرخ الصارخ إن الله ورسوله ينهانكم عن لحوم الحمر الأهلية، فأكفأوا القدور. قلنا هنا لأنها خبيثة، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها نجس، قال إنها رجس. نجس لما حرمت قال إنها رجس، قبل ذلك ما كانت رجس. لما نزل التحريم شرعا نزل الضرر قدرا، لما كانت الإباحة شرعا رفع الضرر قدرا. لذلك قالوا نقول يأكل من الميت ولا يأكل من الصيد. قالوا وما وجهة الشأل النظر؟ قلنا لأن الصيد لم يأتي الدليل على إباحته بحال، هذه وجهة النظر عندنا، لم يأتي الدليل على إباحته بحال. المحرم لا يجوز له الصيد بحال من الأحلام أو من الأحوال، وفي البلد الحرام لا يجوز له الصيد بحال من الأحوال، فلم يأتي الاستثناء. أما الميتة مع وقوع التحريم أتى فيها الاستثناء فكانت أخف من الصيد، وهذه وجهة نظر فقهية قوية على أننا نخالف ذلك. لما؟ لأننا نقول مهما يكن فالميتة نجسة، وإن الصيد على أصله الحل، والتحريم جاء لعارض، وما أبيح للضرورة وكان من أصله النجاسة والحرمة، فلأن يباح ما كان من أصله الحل وتحريمه لعارض من باب أولى، فكان من القياس الجلي وهذا الراجح الصحيح أنه يأكل من الصيد، وهذا خالف فيه المزني الأصحاب، فالمزني فقط هو الذي خالف الأصحاب، والمعتمد في المذهب أكل الميت لا أكل الصيد، والمزني قال بل الصيد يؤكل لأنه الأصل فيه الحل، وهذا الراجح الصحيح، وهذا موفق مسدد المزني في كثير من مخالفة للمذهب في مختصر، ولذلك مختصر المزني كتاب ماتع فيما فيه من العلم. فالصحيح الراجح في ذلك أنه يأكل من الصيد. يبقى المبحث الأخير وهو إن لم يجدوا أحدا، لم يجدوا لا خنزير لا كلبا لا ميتة بحال من الأحوال وكانوا جماعة، فعندنا في المذهب أمر عجيب، قالوا يقترعون، فإن كان فيهم نبي يخرجون النبي من القرعة، طبعا ما في نبي في هذه العصور، قالوا فإن كان فيهم عالم يخرجون العالم من القرى، لأن الوكيل ينزل منزلة الأصيل، إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، فالعلماء العالم يخرج شوفوا حتى العلم نجى المرء من أن يقترع عليه بالذبح، فقالوا يقترعون لو كان فيه معالم يخرج، فإذا خرجت عليه القرعة يذبحونه ويأكلونه. قلنا كيف هذا؟ قالوا لأننا من القواعد الأصلية الأصيلة في شرعنا تغليب حق الجماعة على حق الفرد، وهناك نظائر كثيرة في الشرع، ممكن أطلب من الإخوة على استحياء بعض هذه النظائر ولا أسكت أفضل لي وأسير على نفس السير؟ هات ممتاز ممتاز، تحريم ترقي الركبان وبيع الحاضر ال 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 ها بيع الحاضر للبادي أيضا نفس الأمر منها كما أما بيع الحاضر للبادي طبعا هو العلماء يقولون تحريم ترقي الركبان من أجل السوق، مالك يقول من أجل الجماعة، وأما الجمهور يقول من أجل البائع، فمالك له الوجه هذا، والإجماع على تحريم بيع الحاضر للبادي من أجل الجماعة، لأن السلام قال دعوا الناس يرزق الله بعضهم بإيش ببعض، فهذه دلالة على تقديم حق الجماعة على حق الفرد. لذلك هي الفتوى التي استقاها ابن تيمية في مسألة التترس ببعض المسلمين، ولا تفتح المدينة إلا بقتل هؤلاء ومعهم أهل الإسلام، قالوا نعم يغتفر لكن لا يقصد الرمي على المسلم وعليه الدية، وهذه مسألة واسعة المجال، لكن التقصير العام تقديم الجماعة على الفرد، تقديم الجماعة على الفرد، وهذه تدلك في شرع من قبلنا، صحيح ولا لا؟ يأجوج ومأجوج هؤلاء من شرع من قبلنا، فيأجوج ومأجوج حدثت معهم قصة عظيمة جدا في مسألة تقديم الجماعة على الفرد. يا رب ارحمني من طلبة العلم ما أكون، واجمعني بهم مع الإنسان في الفردوس الأعلى. يأجوج ومأجوج كان في أي زمن قديم؟ قالوا فين؟ هو يأجوج ومأجوج مش من علامات الساعة، مش محفوظين هم خلف خلف السد الذي بناه ذو القرنين. وين بقى شرع القرنين؟ مين؟ يونس عليه السلام. شرع من قبلنا ظاهرة جدا، لما كان في السفينة عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة أسك التسليمات، وقالوا الحمل زاد لابد من القرعة، وخرجت القرعة على من؟ على يونس عليه السلام 3 مرات لحكمة قضاها الله جل في علاه. هذا من باب تفضيل الجماعة على الفرد. فقالوا من هذه القاعدة الأصيلة في الدين نقول يقترعون، فيخرج رجل فيذبحونه فيأكلونه بسد الرمق، يأكلون الذراع الرجل، يأكلون. المهم أنه يؤكل الرجل. واشترطوا شرطا مهما تونسي، ما يمكن أن يأتي ذهنك إلى هذا الشرط. أنت خايف من الذبح؟ دفع الدية هذا أمر آخر، إذا كان فيهم غير مسلم يأكلهم مسلمون ويدفن عظامهم، هم هيخلوا فيه شيء إذاك الله خايتهم في البطن. هم اشترطوا عدم الشواء، اشترطوا عدم الشواء. ما كيف؟ أما كيف يأكلوا؟ يأكلوا هكذا الأيام. انت كيف ياكله وقال مضطر ياكل اي شيء؟ ما رايت رجلا جائعا ما يرى شيئا يدخل على الزبالات ياكل منها؟ كيف اكل منها؟ المضطر لا يبحث في شيء ولا يشتهي شيء، يريد فقط سد الرمق. انت كمان عايز شواء؟ يعني عايز تاكل رجل وتشويه؟ طبعا طبعا، يعني اهل العراق لهم ما لهم من المداخل والمخاشف. ليش تريد تشويه يا رجل؟ ما يؤكل الا بذلك. انت ما اكلت لحم نيئه ولا كبد ولا ما اكلته؟ يؤكل حقا يؤكل. هل هو منه يقطعوا اصابعه وهو عايش؟ هيحسموا ان الدم كيف؟ ما هو كده ميت ميت. طب هو الاكل هم 15 نفر هياكلوا 4 اصابع مش هيسد الرمق. هي والكلام على ان مجموعه، والمجموعه شرفت على الهلاك ولا بد من طعام يسد الرمق، فلا بد كمان ان يكون بدينا، يعني يحذر المسافر أن يكون بدينا، لأن الاختيار سيقع عليه سيقع عليه. نعم. ما رأيت بدينا إلا في خير إلا محمد حسن، فيقولون ونحن إمامنا شافعي لا يرى في البدنة في البدنة خير، فأنت أول من تقع عليه إيه؟ الاختيار. قال ما رأينا الخير إلا في هذا، لحمك خير فيأكلونه. متن هذا بالنسبة لأكل الميتة. وختم المصنف الكلام بالميتة أو الصنف الثالث، وهو حل ميتتان ودمان. أما الميتة التي يحل أكلها فهو السمك، السمك يحل أكله ميتا، والجراد. والدلالة على ذلك عموم قول الله جل في علاه أحل لكم صيد البحر، فكل صيد البحر، لأن مفرد مضاف يعم صيد، مفرد مضاف فيعم كل صيد. إذن كل ما خرج من البحر فهو صيد وهو حلال، حتى ثعبان البحر نعم، حتى فأر البحر نعم، هو هناك فأر بحر نعم، ده عندك أيضا عروس البحر، ناس بتتخيل المرأة عروس وجميلة جدا تؤكل نعم. كل شيء في البحر يؤكل إلا التمساح، خنزير البحر يؤكل، ثعبان البحر يؤكل، حصان البحر يؤكل، فأر البحر يؤكل، امرأة البحر تؤكل، حتى إذا قلنا بأنها عروس البحر نعم، كل شيء في البحر يؤكل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ميتة البحر قال هو الطهور ماء الحل ميتته. ولذلك خلاف الأحناف حتى لو كان السمك طاف، لو بالمتفجرات طاف السمك على على شط البحر يؤكل، فكل الميتة تؤكل. العنبر اللي أخذوه أبو عبيد بن الجراح يأكل فيه ومن زيتي والودك كام 6 أشهر، أخرجه الله لهم رزقا 6 أشهر من البحر يأكلونه. انظر كيف فضل الله جل في علاه العباد. وإذا من فضل الله ورحمة الله حلت لنا ميتتان. حديث عن ابن عمر يرونه مرفوعا، وكما قال البياقي المحدث الفقيه والأصل فيه الوقف، والوقف يقدم على الرفع، هذا صحيح. ضعيف مرفوع وهو موقوف، لكنه في معنى المسند، في معنى المسند، لأنه لا يستطيع ابن عمر يقول أحل لنا، لأن المسألة لو كانت على باب الاجتهاد ما يستطيع أن يعمم، وهو يعلم أن اجتهاده غير ملزم، ممكن يكون ملزم لنا إذا قلنا بأن قول الصحابي واجتهاد الصحابي حجة والمسألة خلافية أصولية معروفة، لكن غير ملزم للصحابة،
ملزم لنا لو قلنا بقول الصحابي حجة، ممتاز، لكن غير ملزم، ده صح. ليش أنا بفعل ذلك؟ ليش بتكلم بهذا؟ وين التونسي؟ ليش؟ ليش أنا بتكلم بتعب نفسي في هذا الكلام؟ لأني قلت قول ابن عمر في معنى المسند، يعني معنى المرفوع. طب وكيف يكون في معنى المرفوع؟ ما ممكن يكون اجتهاد. قلت لا، يبعد أن يكون اجتهاد. ليش؟ لأنه قال أحلت لنا. لما يقول حلت لنا يبقى هذا على الجمع الغفير من الصحابة. فلو كان اجتهادا منه وهو يعلم أن قوله هو اجتهاده غير ملزم، ما يقول أحل لنا. فلذلك نقول هو موقوف، والموقوف أسد أقوى من المرفوع، وهو في معنى المسند. هو في معنى المسند. حلت لنا ميتتان، فقال الكبد والطحال على الدماء على الدمين، والميتتان قال السمك والجراد. لذا فكل سمك البحر يحل. وإذا قلت يحل سمك البحر، فخنزير البحر، حياة البحر، فأر البحر، كل ذلك يحل. طب لو أخرج الرجل سمكة في بطنها سمكة، تحل ولا ما تحل؟ ها؟ تحل، لأن الأصل الحل. صحيح ولا بلعت سمكة سمكة، تحل ولا ما تحل؟ سمك القرش يحل ولا ما يحل؟ قالوا له لا، يعد به. قلنا هذا إذا كان بر مائيا، أما إن كان مائيا فصحيح رجع أنه يحل، فكل سمك البحر يحل، يستثنى. وطبعا العلماء قالوا وإن ذبحه يحل، ولا يحل ذبح، لكنهم قالوا إن كانت حياته طويلة كقرموط البحر مثلا، إذا قلت بذلك، أو عندنا نعرفه نحن حياة البحر، الثعابين، حياة البحر، يقولون هناك يعني سمك يعيش طويلا حتى بعد ما يخرج من الماء، فقال هذا ذبحه أولى. لما؟ إنهم قالوا يحرم أن تضع على الزيت الحار حال حياته، حياته كونه حيا، لأن الرسول قال لا يعذب بالنار إلا رب النار، وهذا تعذيب له. فإن كان هذا السمك يعيش طويلا خارج الماء، ممكن ترى الكابوريا هذه، ولا إيش الكابوريا تسمونها، إيش روبيان، روبيان هذا الجمبري يا أخوي، أم روبيان جمبري أيضا، ما هو روبيان يعني، روبيان أم روبيان حبيبي، روبيان أم روبيان جمبري أيضا. اسكت 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 انت شعب، احنا كلامنا روبيان، تأتي تقول أم روبيان، ايه الجهل المركب هذا؟ كابوريا تعرفون الأيدي بالبادر، اسمها ايش؟ اسمه ايش؟ الايش؟ سنطعون، سمونها ايش؟ انت ما تعرفوش؟ جمجوم، 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 على لغتكم ولكنتكم جمجوم. وهذا اذا عاش طويلا، المهم العلماء يقولون اي سمك يخرج من البحر يعيش طويلا له الذبح، لانه لا يجوز ان تدعه في الزيت الحار، لانك بذلك تعذبه، ولا يعذب بالنار الا رب النار. يستثنى من ذلك السلحفاء، لا يجوز أكل السلحفاء. لما؟ لأنها تعيش في البر. خذ الضابط، كما قلنا التمساح حرمناه ليس للناب، ولكن لأنه يعيش في البر. والضفدع، والضفدع لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتله، أخذ هذا الضابط واحفظه، ما جاء الأمر بقتله وما جاء النهي عن قتله لا يحل أكله، ما جاء الأمر بقتله وما جاء النهي عن قتله فلا يحل أكله، وقد جاء النهي عن قتله. ليش وجهة النظر؟ لأن ما جاء الأمر بقتله فلخبثه فلا يحل أكله. فواسق خمس، ما قال الحمد لله يرحمكم الله، خمس فواسق يقتلن في الحل والحرام، لخبثه، وما نهى عنه فلأمر فيه، ولا يصل المرء إلى أكله إلا بقتله، وقد نهى عن قتله، فإذا لا يجوز أكله، وقد نهى عن أكل الضفدع. يقال في بعض الآثار النهي عن قتل الضفدع والأمر بقتل الوزغ لأنهما قد اختلفا في التعامل مع إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، أما الوزغ فكان يأخذ الماء ينفخ في النار لتزيد، وأما الضفدع فكان يأخذ الماء، يعني ما من حيوان حتى الضفدع إلا وكان يريد إطفاء النار، إلا الوزغ، لذلك أمر السلام بقتله، فنهى عن قتل الضفدع. وكل شيء فيه سم وإن كان من حيوان البحر فلا يجوز أكله للمضر، فلا يجوز أكله للمضر. فيكون هذا الاستثناء من الأصل العام، وهو لا ضرر ولا ضرار، فلا بد من دفع المضرة عن نفسك فلا يجوز. ختم المصنف بمسألة مهمة جدا، هي مسألة خاتم سليمان إذا صح التعبير على ما اشتهر عندنا في مصر وفي البلاد. إيش خاتم سليمان؟ أخرجوا الخاتم من السمكة. هذا كلام طبعا قصص الجدات والروايات والحكايات، لكن هو علماؤنا يقولون في مسألة فقهية دقيقة، قالوا إن أخرج السمكة ففتح بطنها فأخرج الدر من بطنها، لؤلؤ زبرجد وجد ذهبا، الدر في بطنها، فكيف يتعامل مع هذا الدر؟ كيف يكون لها؟ هو قد امتلك السمكة، هل الدر امتلكه أم لا؟ علماءنا لهم دقة نظر. طبعا بادئ دبين تقول هي ملك، ما ملك السمكة، إذا ما وجده فهو له. وما يقولون لا، ننظر في الدر إن كان مثقوبا أو غير مثقوب. عجيب، ما الذي جعل الفقهاء يفكرون في الثقب والنقض وغير ذلك؟ ممتاز، لأنه إن كان مثقوبا فقد كان مستعملا، وإن كان مستعملا فقد كان ملكا لأحد المسلمين، لأحد من الناس، فلا يجوز أن يملكه إلا بعد الترتيب الذي رتبه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو في حكم اللقطة تعرف عاما. ممكن تكون امرأة ركبت مركبا ثم وقع منها هذا الحلق ولا هذا الدر وهي تبحث عنه، فهو يأتي في نفس الشط اللي وجدت فيه السمكة يعلن بإعلانات ويقول وجدت شيئا في بطن السمكة فمن ضاع منه هذا شيء فليأتيني، ولا يصح. إذا جاءت المرأة فوصفته فهي لها أو فهو لها فيعطيها إياه، ولا يتملكه إلا بعد سنة، أو لا يستفيد منه إلا بعد سنة، لأنه لا يتملكه، لأن لو جاءت امرأة بعد السنة تصف له فهو ضامن له، لكن يحل له استخدامه بعد السنة. فإن لم يجده مصقوبا فهذا من فضل الله في البحر. شو الله جعل، قالوا الذي سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونه، فهو من حلية البحر قد التقطها هذا السمك فقد امتلكها الرجل بذلك. إن لم تكن مسقوبة فهي غير مستعملة، إذن هي في الغالب وغالب الظن أنها ليست ملكا لأحد فيمتلكها، فهي رزق من الله جل في علاه ساقه الله للرجل. لهذا نكون قد انتهينا وننتقل إلى الأضحية إن شاء الله الأسبوع القادم.